بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
ولا يجوز مخالفته. إلا إذا خالف إلى ما هو خير للموكل. قال بيعها بخمسين فوجد أن سوق هذه السيارة أفضل وأنها قد تأتي بثمن أعلى فباعها بخمسة وخمسين. إذا هنا خالف الخير ولكن بما يعود على الموكل بالمصلحة. طيب قال له بيعها بخمسين. لما ذهب لبيعها وجد انها قد تباع بخمسة وخمسين فباعها بالفعل بخمسة وخمسين. هل هو في هذه الحال له ان ياخذ الخمسة لنفسه ثم ياتي بالخمسين الى صاحب السيارة؟ سبق معنى هذه المسألة وهو اذا وكله ببيع السيارة بخمسين فوجد قد تأتي بسعر أعلى فباعها بخمسة وخمسين فعند ذلك يعود الثمن كله على من؟ على موكله. على موكله. لكن لو أذن له الموكل فقال بيع لي هذه السيارة بخمسين لا أريد منك إلا خمسين فإن بعتها بثمن أعلى فهو لك. فذهب هذا الموكل الذي وكل ببيع السيارة فباعها باثنين وخمسين بثلاثة وخمسين. إذن أتى بثمن أعلى من الثمن الذي أراده موكله. يجوز له أن يأخذ هذا الثالث وتلك الزيادة يجوز لأن موكلة أذن له في ذلك. إذن إذا قيد الموكل البيع بثمن فعليه أن يتقيد به. فإن وجد في السوق أن هذه السيارة لا تكفي خمسين بل سعرها الآن انخفاض الأسعار أقل من خمسين فهل له أن يجتهد فيبيعها بأقل؟ ليس له أن يجتهد. لماذا؟ لأن البائع قد يقول أنا لست في حاجة هذا المال اضطرارا الآن فلماذا تخسرني في السيارة؟ لو أنا محتاج فورا إلى المال لا أخبرتك أن تبيعها بما تأتي به في السوق ولكن قيدت البيع بخمسين. طيب فرض أن الموكل تصرف تصرف الفضولي فباعها بثمن أقل من الثمن الذي قيده موكله. هنا ذهب العلماء فمنهم من قال إن لم تكن المخالفة إلى ما هو خير للموكل كان تصرفه باطلا عند الشافعي. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن البيع فاسد ويفسد هذا البيع لأن الموكل تصرف تصرفا باطلا بغير إذن موكله. وذهب أحنف إلى أن هذا التصرف يتوقف على رضا الموكل. بمعنى إذا جاء الموكل وقال لموكله أنت نعم قيدت البيع بخمسين ولكني ذهبت الى السوق فوجدت ان من الناس من فرشوا هذه السياره وقالوا فيها العين الفلاني والعين الفلاني وهذا الكلام قد يسمع بعد ذلك في السوق وعند التجار. فان اردت ان تبيعها بعد ذلك فلعلك لا تستطيع ان تبيع حتى بهذا الثمن الموجود الان. فنعم انا بعتها بخساره او باقل من الثمن الذي طلبت انت منه كان ذلك لعلة. العلة أن هؤلاء السماسرة والتجار تفقوا على السيارة ثم خرجوا السيارة هذا من قال هذه السيارة قد غيرت كذا وذاك يقول السيارة فيها خبطة في الشاسيه أو فيها تخزين أو فيها أو فيها. المهم كثر الكلام عليها وإذا كثر الكلام عليها إن أردت أن تبيع أنت بعد ذلك فلعلك لا تأتي بهذا الثمن. فيرضي صاحب السيارة بذلك جاز البيت وإن لم يرضى فالأمر هنا على الموكل إما أن يعيد السعر إلى أو الثمن إلى من اشترى السيارة ويعود السيارة على صاحبها وإما أن يضمن. وإن ماذا؟ يضمن يضمن ماذا؟ أنه يأتي بالثمن الذي طلبه الآخر لأنه تصرف من قبل نفسه. هذا فيما إذا قيد. أما إذا أطلق هذه الصورة أنا قلت بيع لي هذه السلعة أو خذ هذه الآلة فبعها لي يا فلان بيع لي هذه الآلة. ذهب فلان بيع هذه الآلة فباعها اجتهادا من نفسه. الأصل أن يبيعها بثمن مثلها، والأصل أن يبيعها منجزا يعني كاش ليست قسطا. قال العلماء: ومن وكل غيره ليبيع له شيئا وأطلق الوكالة فلم يقيده بثمن معين، لم أقل بيع بعشرة ولا بيع بعشرين، ولم يبيع معدلا ولا مؤجلا، ما قلتش كاش ولا قسط، أطلقت الكلام. قال: فليس له أن يبيع إلا بثمن مثل، لأن الأصل السلع تباع بالثمن الأعلى عن أمثالها أو بالأقل أو بثمن المثل. أنتم معنا يا إخوان؟ عجبتكم السلعة؟ أنتم معنا؟ الأصل السلعة تباع بثمن مثلها أو بثمن أقل أو أعلى؟ بثمن مثلها. إذا عندما وكلت ببيع السلعة فالأصل أن يبيعها بثمن مثلها. فأمثال هذه العلبة بعشرة، أنا أعطيت العلبة يبيعها إلى عشرة. طيب، الأصل أن تباع السلع كاش معجلة، معجلة في الثمن أو مؤجلة؟ الأصل معجلة، تعطيه الثمن وتأخذ السلع. إذا باع الموكل السلعة قسطا أو مؤجلة أو بثمن أقل من المثل، هذا على خلاف ماذا؟ على خلاف الأصل. إذا لما قال هنا: فليس له أن يبيع إلا بثمن المثل ولا أن يبيعه مؤجلا، لأن هذا هو الأصل، وعليه أن يلتزم بماذا؟ بالأصل. قال: فلو باعه بما لا يتضاد الناس بإثمه، أو باعه مؤجلا. ما معنى فلو باعه فيما لا يتضاد الناس بإثمه؟ يعني لا يقفون ولا يقولون ضحك عليه، أو غبن، أو بيع هذه السلعة أقل من ثمنها بكثير. أنا قلت لهذا الرجل في المعرض: خذ هذه الغرفة وبعها لي. الأصل أن هذا الرجل تاجر، تجد في الموبيليا، يعرف قيمة هذه الغرفة أنها فيما ما بين 10,000 إلى 11,000، 10,000 إلى 11,000، وقد يعطيك الثمن أقل من ذلك، تباع 9,000. فأعطيت هذه الغرفة، فقام فباع الغرفة لا بثمن مثل ولكن بأقل، يعني باعها ب9,500، 9,500. عند التجار لو أنه قد وضع ربحا في الغرفة 10,000 مثلا، ثم باع الغرفة بأقل من هذا الربح الذي ترصد 1,000 أو 500، هذا الربح ليس بماذا؟ بفاحش، ليس بماذا؟ بفاحش. فعند ذلك الأمر سهل والأمر يمرر. قال هنا: ولا أن يبيع معجلا أو مؤجلا فليس له أن يبيع إلا بثمن المثل، ولا أن يبيع مؤجلا فلو باع بما لا يتضرب من الناس بمثله، يعني متسامح فيه بسعر أقل لكن متسامح فيه، أو باعه مؤجلا لم يجز هذا البيع إلا برضا الموكل. أنت عندما وكلته وباع بأقل من السعر ولكن بالشيء الذي يتسامح فيه، أو باعها مؤجلة، فلابد هنا من رضا من الموكل. هذا قول. قال: لأن هذا يتناقى مع مصلحتك فيرجع إليه، لأنه تصرف التصرف الفضولي. لكن أي فضول الآن؟ ولم يقيده ولم يحترس ولم يقل له بيعها كاش أو بيع بالثمن الفلان. ولذلك الصحيح، الصحيح أنه ما دام أنه قد أطلق وباع هذا الرجل بمثل هذه الصورة فالأمر في ذلك جائز إذا كانت هذه هي المصلحة. قال: وليس معنى الإطلاق أن يمنع الوكيل ما يشاء باع بل معناه الانصراف الى البيع المتعارف لدى التجار وبما هو انفع للموكل. فرضنا انه في سوق، هذا السوق لا يقبل الا القسط، وهذه السلعه موجوده ومتوفره، والمعلوم ان الناس اليوم يقبلون على شراء التقسيط والمؤجل اكثر من المعجل. اذا كان الموكل قد راى مصلحه الموكل وراى ان اصلح ان يبيعها بهذا السعر او بتلك الكيفيه فلا باس بذلك. نعم.
قال شعور رجل نفسه لنفسه، واذا وكل في بيع شيء فليكن له ان يشتري له لنفسه. قال مالك للوكيل ان يشتري من نفسه لنفسه بزياده سلب الثمن. وقال ابو حنيفه والشافعي واحمد في ارضه الوالدين لا يصح شعور رجل نفسه لنفسه، لان الانسان حريص بطبعه على ان يشتري لنفسه مخلصا. وغرض المؤكد الانتقال في الزياده وبين الغرضين المضاده.
نعم، انت وقفت رجلا وقلت له بع لي هذه البقره يا فلان نسقسها للعمره او للحج، وهذه البقره على وشك الميلاد ستلد، ومعلوم ان اصحاب البهائم لا سيما البقره الذي سيلد ينتظرون ببيعها الى وقت الميلاد، فانها اذا بيعت هكذا والحمل في بطنها لا تاتي بالثمن كالثمن الذي تاتي به عند ان يكون تحتها او خلفها تبيع او بقره صغيره، ثم ظهر عند ذلك بعد الميلاد وقد امتلأ دارها باللبن، وعند ذلك كذلك يرغب الناس فيه، إما أن تكون رغبتهم إلى شراء هذه البقرة لما فيها من ذنب ولا يظهر هذا إلا بعد الولادة، أو تكون رغبتهم في هذا الإنتاج الذي هو خلفه. فإن أخرت البريء بعد مجيء من عمرة يضمر هذا اللبن أو لا يرغب الناس في شرائه، فقلت لهذا الرجل أنا مواكلك أن تبيع لي هذه البقرة بعد ميلادها. ثم سافرت، جاء هذا الرجل الموكل وقد رغب فيها لنفسه، قد رغب فيها لنفسه، فهل يصح أن يشتريها لنفسه؟ هل يصح أن يشتريها لنفسه؟ قال جماعة أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله، قال الوكيل أن يشتري من نفسه لنفسه بزيادة الثمن، يعني يأتي التاجر الذي يسعر هذه البقرة يقول هذه تسوى 2000 جنيه أو 3000 أو 5000، فإذا قال هذه تسوى 5 والآخر قال هذه تسوى 5500 وآخر قال 5400 يشتري الثمن الأعلى لنفسه. لماذا يشتري الثمن الأعلى لنفسه؟ يدفع عن نفسه التهمة، يدفع عن نفسه ماذا؟ التهمة. هذا قول الإمام مالك، قال يجوز أن يشتري الموكل لنفسه لنفسه. وذهب الإمام الشافعي أصح عنه ورواية عن الإمام أحمد أنه قال له البيع بثمن القيمة لأبيه أو لجده أو لأحد من أقاربه المستقلين عنه لعدم التهمة، محدش يتهمه أنا بعت هذه البقرة لأبي أو لأخي أو لجدي أو لعمي، وقد اجتهدت معه في أن أبيعها بثمن مرتفع يعود بالحظ والمنفعة لمن؟ للموكل. قال أما أن يشتري الموكل لنفسه فليس بعيدا عن التهمة، سيتهم سيتكلم فيه، فلذلك لا يصح ابدا ان يشتري لنفسه، لا يصح ان يشتري لنفسه. صحيح علل هذا القول، قال اي انسان عنده رغبه اذا اراد ان يشتري سلعه ان يشتريها بثمن ماذا؟ اقل،
اشترى بثمن أقل، فيخشى أن يكون هذا الموكل قد احتاط لنفسه واشترى الأرض بقيمة أقل من قيمة مثلها فيما يعود على نفسه وبالحق، وعند ذلك يكون قد خالف الأمانة ويأمن هذا الوكالة. ولكن في هذه الحالة ما أقول الراجح أنه لو أراد شراء هذه الأرض التي وكل فيها أو البهيمة التي وكل في بيتها فإنه يسعرها ويثمنها بعد عرضها على العالمين العارفين بقيمة مثل هذه السلعة. يعني أنا وكلت ببيع أرض، وكلت ببيع أرض فلان قال فلان بيع لي هذه الأرض وأنا أرغب فيها، لا بأس أن أقول له طيب أنا سأشتري هذه الأرض سأعرضها على سلاسل الأراضي والعاملين في بيع الأراضي وشراء الأراضي فإن قوموها فأشتري بهذه القيمة، هل في ذلك شيء؟ ليس في هذا الشيء، لكن أن يأتي البعض فيحتال لنفسه ثم يعود على الموكل يقول والله الأرض رخيصة هذه الأيام وأنت يعني كم في نفسك حط في نفسك كم بسعر الأرض، قل والله ما أدري ألف، قل يا أخي ألف ماذا بالمتر؟ الأرض الآن كسرة ورغبة الناس ليست أراضي، هذه الأرض لا تسوى إلا 500 متر، ومع ذلك نشتهي مع الناس ونفعل مع الناس، وفي حقيقة الأمر الأرض قد تأتي بسعر أعلى. إذا هذه خيانة، هذه ماذا؟ خيانة، لأن لو أنه لم يقم وعرض الأرض بالفعل على القائمين بالشراء أو سلاسل الأراضي الذين يعرفون أسعارها فقوموا هذه الأرض سعر المتر 1000، فقال يا فلان أو باعها لنفسه لهذه القيمة التي اتفق عليها أو عليها الأغلب من العارفين العالمين بأسعار الأراضي فلا بأس بهذه الحالة. نعم.
التوكيل والشراء، الوكيل بالشراء إن كان مقيدا بشروط مثل أعطاء المؤكد وجب مراعاة تلك الشروط سواء أكان مراجعة إلى ما يشترى أم إلى الثمن، فإن قال فاشترى غير ما طلب منه شراءه أو اشترى بثمن أزيد مما عينه المؤكد كان الشراء لا يكون المؤكد، فإن قال فإلى ما هو أفضل جاز. فعن عروة المالكية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري فيه ضحية أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى قرابا لربح فيه، رواه البخاري وأبو داود والترمذي. في هذا دليل على أنه يكون للوكيل إذا قال له ما يشتري يشتري بهذا الدينار جاة ووصفها أن يشتري فيه شاتين بالصفة المذكورة، لأن مقصود الوكيل قد حصل وزاد الوكيل خلقه. ومثل هذا المرة من يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين أو أن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم وهو الصحيح عند الشافعية كما ذكر النووي في زيادة الروضة. وإن كانت الوكالة مطلقة فليس للوكيل أن يشتري بأكثر من ثمن المثل أو بأرض فاحشة، وإذا خالف كان تصرفه غير نافذ عن الوكيل ووضع الشراء للوكيل نفسه.
نعم، التوكيل بالشراء، أنت وكلت رجلاً يشتري لك شيئاً، جاءك أضيافاً وأردت أن تضيفهم على الغداء، ولضيق الوقت قلت لرجلين اذهب اشتري سمكه، فالمعلوم ان السمك لا ياخذ وقتا بتجهيزه انما يشوى ثم بعد ذلك يوضع عليه فيقدم الاضياف مع رز مع خبز الى اخره، فذهب ذاك فتفلسف من قبل مسلم وقال الاضياف ناتي يوم السمك فقد تخرج منه الرائحه ولا ينبغي هذا، فاشترى لحما واللحم يحتاج الى وقت لانضاجه ولطهيه، هل الموكل في هذه الحاله ملزم باخذ هذا اللحم؟ قال العلماء لا، هو وكل وقيد الوكالة بصفة وبنوع، فكون أنه تصرف هذا التصرف فهو عند ذلك يتحمل هذا الفعل. قال هنا الوكيل بالشراء إن كان مقيدا بشروط اشترطها الموكل وجب مراعاة تلك الشروط، سواء كانت راجعة إلى ما يشترط أو إلى السمك، إلى ما يشترط. أنا قلت اشتري سمكة فاشترى لها فيتحمل ذلك، يتحمل ذلك. قال كان الشراء له دون الموكل، يعني خذه هو لك، أنت وكلت رجلا يشتري لك سيارة، وهذه السيارة نوع معين، قلت له اشتري لي سيارة هونداي، فاشترى سيارة نوع آخر، أنت لست ملزما لأنك قيدت بالنوع. قلت له اشتري لي وليكن خبزا، وأعطيته 5 جنيهات فاشترى لك ب10، هل يلزم الموكل الآن بما اشترى؟ لا يلزم، لأنه قيده بثمن محدد، أنت تعلم أن حاجتك إلى الخبز 5 جنيهات، اشترى ب10، فيكون الشراء الزائد 8 للموكل الذي تصرف هذا التصرف. الناس حقيقة إذا علموا مثل هذه الأحكام التي تضبط لهم أمور حياتهم ومعاشهم لم تجد هناك قضية ولا مشكلة لكثير من الناس، لأن هذه المشاكل تقع هذه المشاكل بين الناس. يأتيك رجل ذهب إلى العمرة ووكله رجل في شراء سلعة ما، فيذهب يشتري له ما يحلو إليه بخلاف القيد والشرط الذي شرطه الموكل، ثم بعد ذلك يعود على الموكل فيقول أنا قد تعبت واشتريت هذا وحملته إليك، وهذا الآن جئت ويعني تقول وتتفلسف ولا تريد أخذ هذا الشيء، فيأخذ الآخر وهو متنعم وهو غضبان وأخذ هذه السلعة استحيانا، ولكن في نفسه ما في نفسه، في نفسه ما في نفسه، ولا يخلو المجلس إلا من غيبة ونميمة بسبب هذا التصرف. إذا لو أننا التزمنا بهذه الأمور الشرعية لتجنبنا كثيرا من هذه المفاسد. هذا فيما إذا كان في حال الإطلاق، أنت وكلت وقيدت الشراء. فلو أنك أطلقت كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لعروة البارئ، أعطاه دينار وقال اشتري لي شاة، فذهب فاشترى بالدينار شاة، ثم وجد أن السوق فيه رواج فباع الشاة بدينارين، ثم اشترى شاة بالدينار، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة وبالدينار. إذا كانت الوكالة مطلقة أو مقيدة ولكن الموكل عاد بالنفع في شرائه أو في بيعه لموكله جاز ماذا؟ هذا التصرف ماذا سينكر عليك؟ هيقول لك لماذا بعت؟ أنا خلاص بعته واشتريت وأتيت بما طلب أن تبيع، إذا كان في مكسب، وهذا المكسب قلنا يعود على من؟ على الموكل ولا الموكل؟ الموكل. أنا قال لي اشتري شاة، اشتريت الشاة بدينار، يعني اشتريت الشاة ب500 جنيه أو ب1000 جنيه، ثم جاءني رجل وقال اشتري منك هذه الشاة ب2000، فبعتها ب2000، ثم اشتريت شاة أخرى ب1000، صار معي شاة ومعي كم؟ 1000، وعدت إلى الموكل سيأخذ ماذا؟ الشاة وال1000، يجوز أن أضع الـ1000 بجيبي؟ هذه سبب لا يجوز. طيب لو أني بعت الشاة وخسرت، الخسارة ما تلزم من؟ الموكل أو الموكل؟ الموكل الذي تصرف من قبل الرأس، لأن أنا قلت له اشتري ولم أقل له تاجر، فلما تاجر وخسر يتحمل الخسارة، فإن تاجر وربح يعود الربح إلى من؟ إلى الموكل الأصلي. نعم.
انتهى عقد الوكالة، انتهى عقد الوكالة فيما يلي: 1. بول أحد المتعاقدين أو الزبون، لأن من شروط الوكالة الحياة والعقد، فإذا حدث البول أو الزبون فقد فقدت ما يتوقف عليه صحته، فقدت ما يتوقف عليه صحته.
يعني إنسان وقع إنسان بوكالة أو توكيل زي ما الإنسان يفعل توكيل المحامي عام أو خاص إلى آخره، ثم يموت المتعارف عليه أنه تنقطع هذه الوكالة بموت الموكل، ويستوي في الموت الجنون لكونه ماذا؟ رفع عنه القلم، لا يدرك لا يعرف مصلحة بقول المجنون، رفع القلم عن ثلاث، عن النائب حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يقتل. نعم.
إنهاء العمل المقصود من الوكالة، لأن العمل المقصود إذا كان قد انتهى فإن الوكالة في هذه الحال تصبح لا معنى له. ثلاثة، عزل الموكل للوكيل ولو لم يعلم، ولو الخلاف أنه يجب أن يعلم الوكيل، أن يعلم الوكيل العزل، وقبل الحكم تكون تصرفاته كتصرفاته قبل العزل بجميع الأحكام.
يعني أنت وكلت رجلا بالتصرف في البيت بالمخازن، ثم بعد ذلك أردت أن تطبع هذه الوكالة، وبالتالي رفعت الوكالة عنه، فلا بد، وهذا هو الصحيح، أن تعلم، أن تعلم لماذا؟ حتى لا يتصرف فيما تحت يده، لأنه لو تصرف بعد رفع الوكالة لاعدت عليه بماذا؟ بالضرر، وقلت له ماذا تريد؟ فأنا لا أعلم، فحتى لا يقع هناك إشكال أو خلاف أو مساس بين الموكل والموكل، فعليه أن يعلم بانتهاء الوكالة حتى يرفع يده على الشيء الذي وكل فيه. نعم.
الرابع، عزل الوكيل نفسه، ولا يشترط عزل الموكل بعزل نفسه او حضوره، والاحناف يشترطون ذلك حتى لا يضر.
هذا ايضا صحيح، انا وكلت في بيع سلف، وقد سبق ان قلنا ان عقد الوكاله عقد الزام او اختياري، اختياري، فكون انه اختياري ليس كالبيع، فله أن يعزل نفسه وللموكل أن يعزله. فقلت بنفسي، لماذا أنا أتعبت نفسي في بيع هذه السلعة؟ ما سأبيع هذه السلعة بعد اليوم؟ طيب، إذا لم تطلع الموكل لأنك قد تركت البيع، قد تفسد هذه السلعة لتركها، هو يظن أنك تقوم بما وكلك فيه من البيع. فإذا كنت أنت قد عزلت نفسك من الوكالة وتركت البيع، فهذا قد يؤدي الى فساد السلع، او تاخر بيعه في الاسواق، او ذهاب الموسم، او ذهاب الوقت الذي هي يكون في هذا الوقت رواج لهذه السلع، فاذا مر هذا الوقت فتتاخر لعام مقبل او لموسم اخر، وفي تاخرها لموسم اخر قد تفسد، فعند ذلك من المصلحه ان يطلع الوكيل موكله بالعزل، او الموكل موكله بالعزل. نعم.
الخامس، خروج الموكل فيه عن المنحه الملكيه.
نعم، نص في كتاب العاديه.
العاديه تعريفها، العاديه عمل من اعمال البر التي ندب اليها الاسلام ووافق فيه. يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وقال نجم رضي الله عنه: كان نزع بالمدينه فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من ابي طلحه يقال له المندوب، فركب فلما طلع قال: ما رأينا من شيء وان وجدناه لباقا. وقال عرفان: قال بان احد الولاد والنافع من ولده الا هو.
قال العلماء: هي في اللغة اسم لما يعار، بما يعار لينتفع به مع بقاء عينه، وهي مشتقة من عار الشيء يعار إذا ذهب ورجع، وقيل سميت بهذا الاسم أي باسم العارية، قيل لأنها عارية عن العوض. أنت الآن أعطيت رجلا أو أعرضت رجلا مدينة معينة يستخدمها في عمل معين، هذه المدينة عندما تعيره إياها هل تأخذ عوض؟ لو أخذت عوض عن هذه الإعارة فهي إجارة، فهي إجارة. جاءك رجل يريد سيارة يذهب عليها إلى مشوار أو مكان، فأعرضت السيارة، إن أعطيتها السيارة لغير عوض فهذه عارية وهذه إعارة. أما إذا أعطيته السيارة بغير عوض فهي عارية، وإذا كان بعوض فهي إجارة. إذا قيل أن العارية سميت عارية لأنها عارية عن العوض، وقيل سميت عارية من العار لأنه في الغالب إذا استعار إنسان من إنسان شيئا فذلك لحاجته، والحاجة يستعار منها في بعض الأحيان، والحاجة يستعار منها في بعض الأحيان كون أنك محتاج. إذا هذا معنى العارية في اللغة، لكن في الشرع قال العلماء أن العارية هي ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض، كاستعارة المرأة من المرأة الماعون أو الإناء، استعارة النجار من النجار الفأس، أو آلة من آلات النجار. إذا هذا معنى العارية، والعارية لها أحكام عند الفقهاء فيما إذا استعار الإنسان من إنسان شيئا فتلف، أو هل يجب عليه الإعارة، أو هل يؤجر إن أعاره شيئا أو لا يؤجر. إذا كل هذه المسائل من المسائل التي تكلم عليها الفقهاء والعلماء رحمهم الله تعالى. قال المؤلف: العارية عمل من أعمال البر. لماذا عمل من أعمال البر؟ لأنه كما هو معلوم ومشاهد وفي الواقع ليس كل إنسان يمتلك ما يحتاج إليه من كل شيء. أنت موظف، فهل تمتلك آلات النجارة؟ لا تمتلك آلات النجارة. أنت موظف، هل تمتلك آلات ما يحتاج مهندس الكهرباء؟ لا تمتلك. فقد تحتاج عملا بسيطا يستدعي هذا العمل آلة من تلك الآلات، وإن اشتريت هذه الآلة تشتريها بثمن قد لا تستطيع، أو إن اشتريتها بثمن تستطيع فلا حاجة لك في هذه الآلة على الآلة على مدار أشهر بل سنين. إذا يغني عن الشراء الإعارة أنك تستعير هذه الآلة من جارك. فإن أعارك جارك هذه الآلة فقد نفس عنك كربة وكشف عنك حاجة، فهذا عمل من أعمال البر، عمل من أعمال البر. ولذلك رغب الإسلام في أعمال البر، في تنفيس الجار، في دفع الحاجة، كل هذه أعمال البر. وهذا لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: وقال أنس رضي الله عنه: كان فزع في المدينة، يعني سمع أهل المدينة ما قد أفزعهم من وجبة أو هدة أو رجة في الأرض، كانه هز أرضهم. فلما سمع ذلك أهل المدينة وفزع الناس، أول من خرج وانطلق هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو أول من خرج. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاستعار فرسا من أبي طلحة، لم يكن عنده فرس، فمن أجل أن يذهب إلى المكان الذي قد شعر الناس بمجيء الصوت منه، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وذهب إلى المكان. فلما خرج الصحابة وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل عليه وقد عاد من المكان، أي قد ذهب. فتحسس الأمر ونظر في الشيء الذي وقع أو في مصدر هذا الصوت، فلما علم أنه لا شيء قال لهم: لم تراعوا؟ ثم قال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا، أي هذا الفرس كأنه بحر، وهذه كناية على سرعته وشدته وقوته. الشاهد من الحديث هو فعل الذي شرح هذا في الاستعارة، أنه استعار فرسا، فدل ذلك على أن الاستعارة والعالية جائزة في الكتاب بعموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء في السنة حديث أبي أمامة في السنن ابن ماجه قال أبو أمامة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العالية مؤداة والمنيحة مردودة واستعين وارد. العالية مؤداة، أي من أخذ عالية أو استعار شيئا فإن عليه أن أذى أن يعيد، عليه أن يعيد تلك السلعة أو تلك الآلة أو تلك العالية التي استعارها. نعم.
كالعقل كل ما يدل عليها من الاقوال والافعال.
نعم، كالعقل العالي باي لفظ باي سوره من السور التي تدل على كونها عالي، يقول: انا اريد استعين منك هذه المطرقه، فتقول له: خذ. يقول: اريد منك المطرقه خمس دقائق. طيب، هذا الرجل ليس بائعا وانما هو نجار، وقد جرى العرف على ان الانسان في بيت يحتاج ان يدق مسمارا فيذهب الى النجار فيقول: مطرقه. هل هذا بيع؟ لا. هل تلك اجاره؟ لا. ولكن جرى العرف على ان مثل هذه المعاطفه بمثل هذه الصوره عباره عن عاليه، عن عاليه. نعم.
شروطها ومشترط لها شروط هاتين: واحد، ان يكون المعين اهلا للتبرع، المعين اهلا للتبرع.
نعم، الشرط الاول قال: لا بد ان يكون المعين اهلا للتبرع. ما معنى اهل التبرع؟ يعني اهل التصرف، فان كان تصرفه من التصرفات الجائزه صحت ماذا؟ الاعاره. لكن لو كان مجنون هل تصح الاعاره؟ لا تصح الاعاره. صبي صغير، أنا رجل فاتح محل أو ورشة نجارة وفيها طفل صغير دون التمييز أو في سن التمييز لكن مثله لا يتصرف، فجاء رجل إلى هذا الطفل وقال: أريد هذه المكنة التي تشق الأخشاب، فأعطاه. ثم جاء بعد ذلك رجل يقول: انظر، فإذا به لم يجد أين. قال الرجل: أنا استعرت. لا تصح هذه الإعارة، تأخذها من طفل، تأخذها من الصغير، هذا لا يعرف حاجتي، مثل هذه الحالة لا نخرجها لأنها قد تتعرض للتلف وتتعرض للكسر. واضح؟ إذا لا تكون الإعارة إلا لمن يصح منه التصرف، ويكون ذلك الكبير والعاقل والمالك، وليس للطفل ماذا؟ الصغير. نعم.
لا تكون العين منتفعا بها مع الطبيب.
نعم، أن تكون العين يعني العين المعارض الشيء الذي ستعيره ينتفع به، منتفعا بها مع بقائه. يعني مثلا انت مع وجه الطعام فقال رجل: انا استعيرها منك لاكلها، هل هذه اعاره؟ لماذا؟ لانها سأكلها. الاعاره الشيء الذي تاكله فتنتفع به ثم ترد، يعني تبقى بعد الانتفاع عينها، عينها بقية. كانت معيرك سيارة تستعيرها في مشوار، في زفة عروس مثلا تأخذها من المسجد إلى بيتها، بالسبات وفي جمصة وصبار إلى آخره، أعطيتك مطرقة تقضي بها حاجتها، معونا تطبخ فيه لوجود الضيافة عندك بكثرة، يستلف النسوة من بعضهن البعض شيء من تلك الأواني. واضح؟ هذه من باب الإعارة. إذا اشترط في المعار أن تكون العين مرتفعة بعد ماذا؟ بقائها. أما إذا كانت لا تبقى، إذا هذا شيء هبة. أنا أعطيتك ديكا تذبحها، واضح؟ وتأكله. هذا يسمى هبة أو إعارة؟ تسمى ماذا؟ هذه هبة. أعطتك فحلا للتراق والضراق في حقلك مع الغنم، هذه هبة أو إعارة؟ إن قلت لك خذه لقضاء هذه الحالة هذه إعارة، لكن لو أعطيتك إياه لك لتأكل تأكل تذبح فهذه ماذا؟ هذه هبة، ولابد من تحديد هذا الأمر حتى لا يقع هناك خلاف. من ممكن إنسان يقول يا فلان أريد منك الديك الفلاني من أجل الدجاج المفيد، فأعطيتك الديك فأخذت الديك وذبحت وأكلت، تنازع عن ذلك الطرفان. هذا الرجل يقول أنا أعرته، ولكن يقول بل أعطاني هبة. إذا لابد من التحقق في ماذا؟ في الأمر. إذا هنا من شروط الإعارة أن تكون العين منتفعا بها مع بقائها، مع بقائها. نعم.
الثالث أن يكون النفع مباحا.
نعم، قال أن يكون النفع مباحا، يعني لابد أن يكون المعار مباحا، فخرج ما لا إباحة فيه ولا فائدة فيه. فلو أعرضتك دودا أو ثعبانا أو شيء منه مضار وليس منه فائدة، فهذه الإعارة في ماذا؟ هذه لا تجوز لعدم وجود النفع. كذلك لابد أن يكون المعار مباح. لو جاء إنسان لوجود آلات المعازف موجود، فقال أريد هذه المعازف أنتفع بها، هل تجوز هذه الإعارة؟ لا تجوز هذه الإعارة، لأن آلات المعازف لا تحل ولا تجوز. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلو قال قال يا فلان إعطائيا، لأن الله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فنقول لابد أولا أن يكون هذا الشيء من البر والتقوى. ثانيا قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك استثنى العلماء من المعار الشيء الذي ينتفع بعينه انتفاعا حلالا ولا يجر على الحرام. فمثلا في القديم لو أن الإنسان له أمل، فجاء رجل فقال: أريد أن أستعير منك هذه الأمل تمكث عندي شهرا، هل تجوز هذه الإعارة؟ قال العلماء: لا تجوز، لأنها قد يقع على هذه الأمل الحرام، ولأنه قد يخلو بها قوة محرمة، قد يخلو بها قوة محرمة. ولذلك قال العلماء: لا يجوز إعارة البر كإعارة الأمل وإعارة العهد المسلم لرجل كافر. عند العهد المسلم لا يجوز أن تعير لرجل الكافر، لأن الكافر عند ذلك سيعلو على هذا العهد، وإن كان عبدا لكنه ماذا؟ لكنه مسلم، لكنه مسلم. والعبودية ستؤدي إلى أن يتسلط عليه الكافر، وقد يؤذيه وقد يهين وقد يكون فتنة في الدين والعياذ بالله. فلا يعار الأمل ولا يعار العبد المسلم. طيب، إذا كان هذا في الأمل، قال العلماء: لا يجوز أن يعير الإنسان لرجل خوفا من الفساد. فكيف يأتي رجل ويرسل ابنته أو يرسل زوجته إلى أناس ليسوا بمحارم، فتمكث عند هذا الرجل مثلا تخلو به في المستشفى أو تخلو به في بيته من باب خدمة أو خلافه؟ هذا لا يجوز، لأنه قد يؤدي ذلك إلى الفساد. كذلك العلماء منهم من شرط إعارة القبض من المستعير، القبض، فلو أني أعارتك شيئا لابد أن يكون ماذا؟ مقبوضا. أما إذا قلت أعارتك هذا الشيء ولم تقبضه فليس هناك إعارة. نعم.
إعارة في الإجارة ذهب مخيزة ومالك من الأمن المستعير ولكن يعرف معالية من لم يأذن البلد إذا كان من الأمن المستعير في خلاف المجتمع، وعند الحالات أنه متى كان معالية جاز المستعير أن ينتفع بها بنفسه أو بما يقوم مقاما إلا أنه لا يمكنها ولا يمكنها إلا بإذن الله.
نعم، إعارة الإعارة. أنت مثلا جئت تريد مكنة يركبها الناس، دراجة بخارية تذهب عليها مشوار، أعارتك المكنة، ثم وهي موجودة عندك جاءك رجل يستعيرها منك. من من؟ من المستعير. جاء رجل يأخذها من المستعير ليس من المالك، هل يجوز للمستعير أن يعير هذه الآلة أو لا يجوز؟ من بعد ذلك إذا نقول هذا الإنسان ثم أعاره لرجل آخر قال له المؤلف ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المستعير له إعارة العالي وإن لم يأذن مالك إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل. أما إذا كان يختلف باختلاف المستعمل فلن نجيب. معنى ذلك ماذا؟ أنا رجل عندي فرس جاء رجل يستعيره فلعلمي أن هذا الرجل رحيم وإنسان لا يشق على الخيل ولا يحملها فوق طاقتها أعرته الفرس. قال الحنفية والمالكية فإن جاء رجل يريد أن يستعير هذا الفرس من المستعير الأول فله إن كان بنفس وصفه من أهل الرفق وممن لا يشق على الخير جاز أن يعير الفرس. أما إذا كان ممن لا يرحم وسيحملها فوق طاقتها ويشق عليها ويمشي عليها مسافات طويلة فلا يجوز أن يعير هذه الفرس. هذا قول أبي حنيفة ومالك. أما قول الحنابلة قالوا أنه متى زمت العارية جاز للمستعير أن يدفع بها بنفسه أو بمن يقوم مقامه إلا أنه لا يؤجرها ولا يعير إلا بإذن الملك. أنا استعرت هذه الدرجة البخارية إما لنفسي لقضاء هذا المشوار أو يركبها ابني فلا يجوز لي أن أعيرها لرجل آخر ولا أن أؤجرها ولا أن أؤجرها. والراجح بارك الله في هذه المسألة أني لو أجرت أني لو أعرتك هذا الكتاب فأنا أعرتك هذا الكتاب لتقرأ فيه. هل أنت تملكت الكتاب؟ وإنما لك أن تقرأ فيه إذا تملكك له تملك منفعة وليس بتملك ماذا؟ تصرف تملك تام فمنفعة تعود عليك فلك أن تقرأ في الكتاب ثم على الوقت الذي اتفقنا عليه تعيد لي الكتاب. أما أن تؤجر فليس لك أن تؤجر لأنك لست مالكا له وليس لك أن تعيره لأنك لست مالكا. هذا هو القصد. لكن لو كان المستعير يعلم من حال المعير أي المالك أنه يأذن في مثل هذه الأمور وأن الأمر عنده لا بأس به إذا كان يعلم من حاله الإذن المسبق فلا بأس. أما إذا كان لا يعلم فلا يصح له وهو قول الحنابلة وهو القول ماذا؟ الراجح. أنا أعطيتك السيارة قلت لي يا فلان أريد السيارة أذهب بها إلى دنيا الجديدة أعطيك السيارة ثم أفاجئ أن السيارة أركبها فلان فعند ذلك تخاصمنا الحال. الراجح أنه لا يصح لأني لما أعطيتك السيارة فلعلمي أنك لا تسوق بسرعة جنونية لعلمي أنك تحمل رخصة لعلمي أنك إذا مثلا فرغ البنزين فولت السيارة واضح. أما لو أعطى الواعي الآخر يقول لي العداد مصرف. إذا هناك أمور كثيرة جعلتني أعطيك السيارة لأنك من أصحاب الجمال علي واضح لأني أريد أن أتخذ جميع عندك قد تنفعني أنت في مسألة أخرى. إذا قضية الإعارة هنا تشملها قرائن أخرى فلما تأتي أنت وتعيد السيارة لرجل آخر قد يكون متسارع يعني يسرع في القيادة قد يكون مثلا لا يخاف على هذه السيارة إلى آخره فلا تصح الإعارة من المستعير. وإذا لم تصح الإعارة من المستعير فلا يصح ماذا؟ فلا يصح التأجير من باب أول. أعطيك مثلا آلة إذا قد أجرت لرجل آخر ليس لك الحق في مثل هذا التصرف. نعم.
فإذا أراد بدون إذنه مكلفة عند الكائن فللمالك أن يضمن إليه ما شاء ويستقر الضمان على الزاكي لأن المخبر ظهر على أنه ضامن لها وتجد في يده فاستقر الضمان عليه كمقاص من الأمر.
الآن عندنا كان المستعير اثنان المستعير الأول والمستعير من المستعير. لما أخذ المستعير الثاني وكان حظه سيء تلفت عنده السلعة، أخذ منك الآلة من المستعير الأول فتلفت عنده. طيب المالك الآن هل يضمن أول قضية الضمان في الإعارة؟ سيأتي فيها الخيار أنك لم تأخذ آلة الإنسان استعارة فتلفت عندك، هل تضمن وتدفع ثمن مثلها وقيمتها أو لا تدفع؟ هذا سيأتي فيها الخلاف. لكن في هذه الصورة قال العلماء فيه الضمان. طيب المالك هل يضمن المستعير الأول أو المستعير الثاني؟ قال والمالك يضمن أيهما شاء، المهم إن طالب بقيمة هذه الآلة أو المعار فله ماذا؟ القيمة. والراجح أن القيمة تكون على المستعير الثاني. لماذا على المستعير الثاني؟ لأنه أخذ السلعة وهو يعلم أنها ليست ملكا للمعير وأنها ملكا لمن؟ لمالكها. فلما تعدى الشرع وتعدى العرف وأخذ هذه السلعة كان حق بالضمان المستعير الثاني، لأنه أخذ السلعة بإذن من؟ من المالك، فيضمن من تلك السلعة. نعم.
بدل الأرض يقول معين وللمعين أن يستند العملية متى شاء ما لم يسدد الضرر للمستعين، فإن كان استرداده ضرر للمستعين كُلفٍ حتى ينتفي ما يتعرض له من ضرر.
نعم. الآن أنت استعرت شيئا، استعرت آلة، فالعلماء قالوا متى يرجع المعين؟ قال أولا عقد الإعارة ليس بعقد لازم، إنما هو عقد تبرع وعقد فيه التعاون، فأنا أتعاون معك فأعيرك هذه الآلة أو تلك السلعة، فأنا عقدك كتابا، قلت لي أريد أن أقرأ في هذا الكتاب وأستعير منك فأعطيتك الكتاب، هل أنا مخير أو ملزم أن أبقي الكتاب عندك؟ قال العلماء لا، لا المالك يلزم أن يبقي الكتاب عند المستعير ولا المستعير ملزم أن يبقي الكتاب عنده بعد الاستعارة، بل من الممكن أن يرجع إلى أي وقت يقول للمعير خذ كتابك، خذ ماذا؟ كتابك. فلذلك قال الحنفية والشافعية والحنابلة أن الملك الثابت للمستعير ملك غير لازم، ليس ماذا؟ بلازم. ففي أي وقت لأي طرف له أن يتراجع، المستعير أو المعير. فلو أنك قلت طيب أنت أعطيتني الكتاب حتى أقرأ، أقول لك والله أنا لا أريد أن أقرأ هذا الكتاب، رد علي كتاب. لكن من أهل العلم من فصل قالوا إن كانت هذه العالية، إن أخذت وكان هناك شرط فعل المعير أن يوفي بالشرط، فأنا مثلا أعرضك هذا الثوب أو هذا الذهب لتلبسه زوجتك عند الزفاف، أنت رجل عاقل وليس معك مال تشتري ذهبا، فاتفقت مع هذه المرأة على أن تستعير ذهبا من رجل يكون في وقت زفافها بين أخواتها تلبسه، إذا أنت أخذت الذهب لهذه العلة واستعرت لهذه العلة. فلو جاء المالك في وقت الزفاف وهي بين النساء وقال أريد ذهبي الآن وعليك أن تخلعه من يدها أمام الناس، هل المرأة تتضرر أو لا تتضرر؟ هل سيصاب بالفضيحة أو لا؟ ما فضيحة؟ إذا نحن صحيح قلنا أن المعير له أن يأخذ ما قد أعار، لكن متى لم يؤدي ذلك إلى ضرر في المستعير؟ إذا لم يصب بماذا؟ بضرر. أنا أعطيتك وأعرضتك السيارة لتذهب إلى دمياط الجليلة، وأنت ذهبت في نص الطريق صب عليك بالهاتف وقلت لك ارجع الآن، طب أنا أرجع أنا أخذت سيارتك من أجل أن أوصي أناس معي، وإن رجعت تأخروا عن موعدهم. إذا لو أعاد هذا المعير والمالك في الإعارة تضرر المستعير أو لم يتضرر؟ تضرر، فعند ذلك ليس للمعير الحق في كونه قد بذل وسيصاب المستعير بالضرر ليس له حق في ماذا؟ في الرشوه. طيب لو كان هناك شرط بين المستعير والمعير يعني المالك والمستعير فعليه ان يوفوا بماذا؟ بالشرط، سواء ترتب على الرجوع ضرر او لم يترتب عليه ضرر. انا اعطيك هذه ارض شهر تربط فيها الغنم شهر، وانت في خلال الشهر زرعت في هذه الارض زرعا، ويحتاج من اجل حصاد هذا الزرع ان تمكث الارض معك شهرين، فبعد مرور الشهر طلبتك بارضك. انا اعطيك الارض بشرط وهو ماذا؟ مده شهر، قضية أنه سيترتب ضرر أنت الذي أدركت بنفسك لكونك زرعت الأرض بغير إذن مني، وأنت تعلم أن بقاء الأرض شهر ماذا؟ شهر واحد. إذا لابد النظر الأصل أن المعير إذا أعطك شيئا لي الحق في الرجوع سواء كنت المالك أو المستعير، لكن إذا أعطك شيئا وهذا الشيء أنت تعلم أن الصاحب سينتفع به في وقت معين أو على صفة معينة، فتراجعت أنا في الإعارة وسيترتب على هذا الرجوع ضرر على المستعير أو ضرر على المالك والمعير، كيف ضرر على المعير؟ أنا مثلا أعطيك سيارة مدة سفري إلى العمرة، خلاص أخذت أنت السيارة، وبعد أن سافرت أنا اتصلت علي في المملكة وقلت يا فلان لا أريد سيارة سأرجع إليك السيارة، فسترجع إلي السيارة أين؟ أنا الآن ليس معي جراج السيارة وأنا مسافر وليس هناك من يقوم مثلا بتشغيل السيارة من أجل البطارية إلى آخره، إذا هنا ضرر في رجوع هذه السيارة ليس هناك ضرر، الضرر على من؟ على المالك، إذا يلزم المستعير بإبقاء هذه السيارة التي أخذها على سبيل الإعارة هذه المدة المتفق ماذا؟ المتفق عليها. نعم.
وجوب رضي وجوب على المستعير أن يرد العادية التي استعارها بعد استيفاء أهلها، وقول الله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم وحسنه، وروى أبو داود والترمذي وصححه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العالية معدة.
نعم، نحن ذكرنا أن العالية أمانة، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، فأنت في حاجة إلى هذه الآلة حتى تقوم بعمل في بيتك، فأعطيتك الآلة من باب العالية ومن باب التعاون على البر والتقوى. أخذت العالية فمضى أسبوع أسبوعان فأخذها الرجل ونسيها صاحبها، ذهبت إلى الورشة أخذت مطرقة، بعد أن أخذت المطرقة نمت عليها، مر أسبوع أسبوعان أخذها، هذه خيانة، هذه خيانة، وهذا غدر، هذه سرقة، والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فإذا كان إنسان قد نفعك بشيء وأعارك شيئا فيجب عليك أن تعيد الجميل جميلا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أما أن ينفعك أخوك بشيء وأن يقدم لك ما يكشف عنك به الكرب وينفس عنك الضيق ويرفع عنك شيئا ضيق عليك فيه، ثم بعد ذلك تعود فتقول: أنا ما أخذت منك شيئا، أنا لم أخذ منك هذه الآلة، أنا لم أخذ منك هذا الشيء، فهذه سرقة وهذه خيانة للأمانة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العالية مؤداة، العالية مؤداة، مؤداة بمعنى أنك أخذتها من باب المنفعة فلك حق في المنفعة، لكن أن تأخذ مني العالية فتؤجرها مثلا، أعطيك سيارة تذهب مشوارا على هذه السيارة، هل لك أن تؤجرها؟ هذه خيانة. هل لك أن تعطيها لرجل يعبث عليها؟ هذه خيانة. وجدت في أدراجها شيئا هو ملك لصاحبها، فأخذ الإنسان من هذه الأشياء، هذه سرقة، هذه سرقة. كذلك لما استعرت هذه السيارة أو استعرت هذه الآلة، أعطاك صاحب هذه السيارة سيارة ينفس عنك كربة ويكشف عنك هذا الحرج الذي وقعت فيه. فإذا ركبت هذه السيارة فينبغي أن تتعامل معها كما تتعامل مع سيارتك، بل تكون حريصا عليها أكثر من حرصك على ماذا؟ على سيارتك. أنت لو ركبت على سيارة وكنت في مطب أو في مكان سيؤدي إلى تلف عفش هذه السيارة، بعض الناس يحتاج ويريد أن ينزل فأحميها على ظهره، ثم بعد ذلك إذا مر من هذه المنطقة أنزلها وركبها من شدة حرصه. أما إذا ركب سيارة الناس أو أخذ حاجة الناس تعامل معها بمعاملة السفهاء، بمعاملة الحمقى، هذا يخالف مفترض الأمانة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فإن استعرت من إنسان شيئا فمن مفترض الأمانة أن تعيد ما استعرت إلى من أعار إليك الشيء كاملا، أو أن تعيد إليه الشيء الذي أخذته، فإن خالفت هذا فأجرت أو تعاملت معه بمعاملة لا تليق بهذا الشيء أو بالمضمون الذي أعارك فيه المعير، فأنت خالفت الأمانة. والمجلس قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. ونتوقف عند هذا القدر إن شاء الله. بالنسبة للإخوة لم يوصلوا معنا في كتاب السنة، يوصلوا كذلك بعد العشاء. إخوة الله الذين يوصلون معنا في هذا الوقت فكذلك يوصل في كتاب الصيام إن شاء الله، فندخل في أحكام الأضاحي. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.